بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حين نقرأ القرآن الكريم بتدبر وإمعان نجد أن الناس حالات ومنازل ودرجات في إيمانهم وعقيدتهم ومعرفتهم وسلوكهم في الحياة. القرآن الكريم يركز على العقيدة، يأخذ الإنسان فيركز على عقيدة هذا الإنسان، ثم بعد ذلك يصور للإنسان السلوك الحسن الطيب ويطالبه بأن يمشي هذه المشية، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لقمان الحكيم يحدث ولده، يبدأ بالعقيدة، هذا شاب أمام أبيه أمام والده، فيبدأ لقمان بتربية عقل الولد، بترسيخ العقيدة في رأسه والإيمان في قلبه. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد ذلك يتدرج: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي لاحظ التركيب. بعد ذلك ينطلق إلى نظرة الإنسان للحياة، وأن الحياة الله سبحانه وتعالى أقامها على دقة وحكمة ونظام. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم يأتي إلى الفرائض وهو يخاطبه: يا بني أقم الصلاة، وهذا خطاب لكل الشباب ولكل الناس، يا بني أقم الصلاة. متى قال أقم الصلاة؟ بعد أن رسخ الإيمان والمعرفة والعقيدة، قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم تدرج حتى وصل إلى الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأن فاعلية تفعيل الإيمان في السلوك، إذا الإنسان المؤمن لا يأمر ولا ينهى ولا يتفاعل يموت الإيمان في قلبه وتنطفئ الحكمة في عقله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم جاء إلى سلوكه بين الناس، قال: ولا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك، لا تتكبر على الناس، لا تسخر منهم، لا تستهزئ بأحد، لا تستحقر عباد الله، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لاحظ الدقة في التعبير: إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال فخور بأي شيء تفتخر؟ ليس عندك شيء تفتخر به سوى الإيمان بالله ومحبة أهل البيت والولاية لأهل البيت ورضا الله. الافتخار أن الله يرضى عنا، أما المال والعقار والدنيا والسلطان فليست موضع افتخار ابدا نهائيا. موضع الافتخار عندما اقيم الحق وادحض الباطل. موضع الافتخار عندما يقول الامام علي امير المؤمنين سلام الله عليه لعبد الله بن عباس، قال يا ابن عباس كم تساوي هذه النعل التي يخصفها؟ قال لا قيمة لها، قال انها عندي افضل من خلافتكم. شوف المنطق العظيم، هذه النعل افضل من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. إذن الكرسي والوظيفة والرئاسة والقصور والملوكية ما إلها قيمة أبدا، السلطنة ما إلها قيمة، قيمتها عندما تدفع الظلم عن الناس، عندما ترفع الظلم عن الناس، عندما تنشر العدالة في الناس، عندما تقيم الحق، تحيي السنة وتميت البدعة، ذلك الفخر والاعتزاز. اما غير هذا ما في مجال للفخر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. بعد ذلك يأتي حتى في مشية ولده، يقول له انت شاب مؤمن واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك فوق صوت ابيك، لا ترفع صوتك فوق صوت المعلم، لا ترفع صوتك فوق صوت المربي، لا ترفع صوتك فوق صوت من يعلمك ويرشدك، لا ترفع صوتك فوق صوت الضعفاء والفقراء والمساكين. لاحظ دقة التعبير. إذن من أين تأخذ القضية التربوية والسلوك؟ يعني دائما عندما تجد هناك ندوة أو أسئلة أو كذا تتحدث عن سلوك الإنسان، فيبدأون بالسلوك دون الجذور، مثل واحد يتحدث عن ورقة في الشجرة ولكنه يغفل عن الأغصان وعن الشجرة وعن جذورها وعن أصولها. السلوك من دون الرجوع إلى الأصول في العقيدة والإيمان والمعرفة وحب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تحصل على سلوك. نحن نطوف الحج، نطوف بالحج، هذا طواف حول البيت يشير إلى العقيدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، صح. لكن بعد ذلك لما تنتهي من الطواف تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. يعني يا ابن آدم يا المؤمن، طوافك عقيدتك لازم تكون راسخة، لا تعبد إلا الله، لكن هذه العقيدة وهذه العبادة يجب أن تصبها في السلوك، في المعاملة مع الناس في المجتمع، فيصورها السعي بين الصفا والمروة. لاحظ حتى الصلاة عندما تصلي تركز العقيدة، لكن إذا قضيت الصلاة انظر القرآن ماذا يقول، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لاحظ يعني جاء السلوك بعد العقيدة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذا صار السلوك قائم على العقيدة الحياة مشت بشكل طيب، الأسرة طيبة، الزوج والزوجة في خير، الأب والأم، الأولاد، الجامعة، الدولة، المجتمع، العالم كله في خير. لماذا؟ لأن الانطلاق من العقيدة. لاحظ الانطلاق من العقيدة، فدائما إذا صار الانطلاق من الإيمان والعقيدة فيكون السلوك معمق للإيمان، وهذا نجده في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما يتحدث أبو جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبين أن هذا الإيمان موزع على جوارح الإنسان، عينك لها سهم من الإيمان، حصة يعني، سهم مو سهم يضربون عينك، لا، سهم يعني حصة. العين لها سهم من الإيمان وحصة، الأذن كذلك، اللسان كذلك، اليد كذلك. لاحظ دقة التعبير وين. إذا الإنسان لم يستخدم هذه الأعضاء والجوارح في مجرى الإيمان وفي مضمار الإيمان وفي مجال الإيمان فالمصيبة كبرى، لأنه ما يترسخ الإيمان عنده أبدا، ما يظهر الإيمان. لذلك يقول الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كذب المرء كذبة ترك نقطة سوداء في قلبه، كذبة ثانية نقطة أيضا ونكتة، كذبة ثالثة، فإذا استمر على الكذب غطي قلبه بالسواد. تفت كيف؟ ويقول الإمام الباقر سلام الله عليه: وإن الذنب لا أسرع في قلب الإنسان من السكين في اللحم. شايف السكين لما ينزل في اللحم كيف؟ الذنب هكذا يضرب قلب الإنسان، فالإنسان صاحب الذنوب قلبه مطعم طعنات ممزق، بينما الإنسان المؤمن قلبه سليم، والقلب أمانة يجب أن تسلمها لرب العالمين في ساحة المحشر، تقول: يا رب هذا قلبي حفظته لك سالما وسليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظ، بقلب سليم، وهذا معنى القلب السليم، عندما يبدأ الإنسان ويعرف أن هذه الذنوب هكذا، والعياذ بالله، ذنوب تؤثر على نفس الإنسان، على قلب الإنسان، ذنوب تؤثر على المجتمع. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، الذنوب التي تغير النعم، الذنوب التي تحبس الدعاء، الذنوب التي تقطع الرجاء. هذه الذنوب التي تقرؤونها في دعاء كوميل للإمام علي أمير المؤمنين، هذه المدرسة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. فلاحظوا دقة التعبير، من أين تبدأ وتأتي هذه العقيدة؟ إذا العقيدة كانت راكزة وبدأ الإنسان بهذا المجال وهذا المضمار، كلما يقوم بطاعة تترسخ العقيدة والإيمان عنده. لاحظ التعبير: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. أنشأنا الله من نفس واحدة، خلصنا؟ لا، فمستقر ومستودع. بعدين يقول: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، مستقر ومستودع ماذا يعني؟ هل الإشارة إلى نطفة الإنسان، نطفة الجنين، تكون هي مستقرة ومستودعة، مثلا مستودعة في صلب الأب ومستقرة في رحم الأم؟ ممكن هذا الشيء وارد، لكن المسألة أكبر من هذه، لأنه قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يعني نحتاج إلى فقه وليس إلى علم. الفقه أرفع من العلم، الإنسان الفقيه أكبر من الإنسان العالم. لاحظ دقة التعبير: مستقر ومستودع، فيه إشارة إلى الإيمان. قسم إيمانهم مستقر ثابت راسخ لا يتزعزع أبدا، أو قسم إيمانه مستودع، يعني هذا الإيمان إذا عمل عمل خير أكثر 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 ترسخ الإيمان، لكنه إذا إيمان مستودع ممكن إذا صدمته حادثة أو مصيبة أو قضية في الدنيا انقلب على وجهه، فسلب الإيمان. هذا صاحب الإيمان المستودع. ونستجير بالله، يجب أن نتعوذ بالله أن يكون إيماننا مستودع يا أخوة. إيمان مستودع يعني خلص هذا الإيمان له علاقة بمصالح الدنيا، مشت المصالح معي جيدة أم لا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. أنا أذكر هذا المعنى لكم هنا، هذه ملاحظة يا أخوة. يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف في العبادة، يعني في التوحيد، فيشير أن هذا الإنسان صاحب الإيمان المستودع إذا سلب منه إيمانه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لكن في الانحراف عن الولاية، لاحظ هنا الخطورة يا جماعة، كيف أبين لكم هذه الملاحظة حتى نعرف الإمام الحسين سلام الله عليه، ونعرف أهل البيت، ومعرفتنا لرسول الله هي أهم كل شيء. كيف نبين هذا المعنى؟ التوحيد والتوجه إلى الله هذا شيء عام كل واحد يدعيه، كل واحد يتكلم به. عمر بن سعد يوم عاشوراء نادى برفيع صوته: يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. يا خيل الله، وكل واحد لما يصعد يريد أن يتكلم، حتى إذا صاحب باطل يبدأ بقضية التوحيد، يبدأ بقضية التوحيد. عبيد الله بن زياد على المنبر قال: الحمد لله الذي نصر أمير المؤمنين وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ملتفت كيف؟ وأمام 10,000 جالسين في المجلس وعيونهم 6 على 6، ما فيهم واحد قام ورد على ابن زياد. اللي قام ورد عليه رجل أعمى في المجلس، لكن ما كان أعمى بصيرة، أعمى بصر فقط، اسمه عبد الله بن عفيف الأزدي. هذا الوحيد اللي قام في المجلس، تبين 10,000 كانوا عميان، البصير هو عبد الله بن عفيف الأزدي. قال: إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. بصوت تهتز الجبال إليه. ابن زياد قال: من المتكلم؟ تصور أنه عبد الله بن عفيف الآن يختبئ بين الناس وما يحكي. من المتكلم؟ قال: أنا المتكلم يا عدو الله. أتقتل الذرية الطاهرة؟ تقتلون أبناء النبيين؟ تقتل الإمام الحسين ريحانة رسول الله وتتكلم على منابر المسلمين بهذا الكلام؟ فأين المهاجرون والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ اسمع هذا الموقف العظيم. وهذا عبد الله بن عفيف الأزدي، هذا كان من خيار الشيعة وزهادها، هذا كان قارئا للقرآن عند مدرسة عند طلاب يقرئهم، ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل والأخرى يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم فيصلي فيه الليل كله، وكان جالس في المجلس وسمع ابن زياد فرد عليه. فابن زياد قال: خذوا هذا الأعمى، أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى بصره. فقام الجلاوزة اللي موجودين، لأن الطاغية دائما يتقوى بأصحاب الضمائر الميتة، فقاموا أرادوا أن يأخذوه، قامت عشيرته وخلصوه من عيد الجلاوزة. راح في البيت عند بنت صغيرة ما عند أحد، زوجته ماتت، أولاده ما عند إلا هذه البنت، فهجموا عليه الدار. ابنته صعدت على التنور وصارت تنادي: يا أبا جاءوك من جهة كذا، صارت تقاتل مع أبيها بموقفها. أي شجاعة أعظم من، وأي تربية أعظم من هذه التربية وهو يقاتل. فكل واحد عندما يتقدم هكذا. ابن زياد يقول: الحمد لله الذي قتلكم. عمر بن سعد يقول: يا خيل الله اركبي. يصلي يوم عاشوراء، وكلكم تسمعون هذا الحديث أكثر من مرة، يصلي عمر بن سعد والإمام الحسين سلام الله عليه يصلي، فيقوم مكبر عمر بن سعد يرفع صوته بأمر ابن سعد، يقول له: ارفع صوتك وقل للحسين أن صلاتك ما مقبولة منك، الصلاة المقبولة عند الله هي صلاة عمر بن سعد. فإذا لاحظوا المعنى كيف، إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. الشيطان لما يريد يدخل على قلبك ما يدخل برعونته وبشاعته وقذارته، لا، يلبس عباءة الحق ويجي حتى يدخل عندك، يلبس عباءة. فيجب أن تنتبه لماذا هناك ميزان ومعيار للحقيقة، حتى لا نضيع، حتى لا يقول أحد لرب العالمين: والله يا ربي أنا ما أعرف الحق مع من. لا، هذا الكلام ما مقبول أبدا، كلام هذا ما مقبول نهائيا. فيأتي القرآن الكريم يركز على مسألة الولاية، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولاية أهل البيت، يركز عليها ويبين في آيتين الانقلاب في مجال التوحيد كيف يكون والانقلاب في مجال الولاية كيف يكون. في مجال التوحيد يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظوا الانقلاب وين؟ قال انقلب على وجهه. هذه المعادلة والمقارنة وقتها هاللحظة الليلة الليلة تفت؟ انقلب على وجهه، هذا صاحب التوحيد. أما صاحب الولاية كيف القرآن يصوره؟ شوف الانقلاب هناك يختلف عن هذا الانقلاب. هذا الانقلاب على الوجه، هناك يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف الاختلاف الجذري في الولاية، يقول انقلبتم على أعقابكم. لماذا؟ لأن لا يوجد أحد بعد وفاة النبي ترك الصلاة من المسلمين، كل أصحاب النبي وكل المسلمين كانوا ملتزمين بصلاتهم وبالصيام وبحج بيت الله الحرام. فكيف انقلبتم على أعقابكم؟ وأعطاها صورة الفعل الماضي لترسيخها، انقلبتم على أعقابكم عن ولاية أمير المؤمنين، عن صاحب الحق. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الشاكرين إشارة إلى النعمة الكبرى يوم الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بولاية علي أمير المؤمنين. فمقابل الولاية الشكر. فهنا لاحظ الفرق، هذا واحد إذا وقع على وجهه يستطيع أن يتقي الأرض، يستقبل الأرض بيديه، فالوقعة والصدمة ليست قوية مثل الذي يقع إلى قفاه وإلى ورائه وعلى عقبيه. لاحظ كيف؟ أنا أذكر لبعض الأخوة أقول في الألعاب هاي الأولمبية اللي تصير دائما، لاحظوا حتى يكتبون كتب عنها، أنه هذا العدائي الركار اللي يركض إذا وقع على وجهه تختلف الوقعة والسقطة على الوجه عن الوقوع على القفا وعلى الأعقاب. اللي يقع على وجهه ممكن يتصرف، يتقي الأرض، يستخدم يديه، لكن الذي يقع على عقبيه يدوخ، ما يستطيع أن يمسك نفسه، ما يستطيع أن يتصرف. لذلك الذي ينقلب عن ولاية أمير المؤمنين انقلابه لا علاج له، خلاص. فهذا المعنى الذي نريد أن نؤكد عليه أيها الأحبة، هذا المعنى الكبير أمامنا ونأخذه في المعرفة. فالناس في القرآن الكريم كما قلنا درجات ومنازل وحالات في المعرفة وفي التوجه إلى الله وفي الإيمان. كيف؟ عندما نأتي الآن وننظر إلى هذه النظرة، شوفوا هناك ثمان درجات للإيمان بعدد أبواب الجنة. الدرجة الأولى درجة الإسلام، واحد مسلم، هذه درجة، يمكن يصلي يوم أحيانا ما يصلي، مسلم خلاص يتشهد الشهادتين. الدرجة الثانية أعلى من الإسلام هي درجة الإيمان. لاحظ، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الدرجة الثانية إذا تمسك أصابعك أنت تشتغل معي كثير عظيم. درجة الأولى الإسلام، درجة ثانية أعلى من الإسلام هي درجة الإيمان، درجة ثالثة أعلى من الإيمان اسمها درجة التقوى. وهذه درجة التقوى الإنسان عندما يصل إليها معناه كل أموره تمشي في طريق صحيح. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يبين لك القرآن أن التقوى لها علاقة بعملك اليومي، بحياتنا اليومية، أعمالنا تنصلح، التجارة تمشي، أي عمل عندك في السوق، في البيت، في الجامعة. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اذا لاحظ هاي الدرجة الثالثة اسمها التقوى، ترتفع اكثر. الدرجة الرابعة فوق التقوى اسمها درجة الورع عن محارم الله، لان المتقي احيانا قد يخطئ. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، لكن لما يرتفع اكثر بعد يصل الى درجة الورع عن محارم الله، افضل العبادة الورع عن محارم الله. الدرجة الخامسة اسمها درجة الزهد، الانسان يكون زاهد. ودرجة الزهد ليست بسيطة، شوف تسبقها اربع درجات، والا واحد يقول انا زاهد وينتهي الامر. لا، الزهد له درجة معينة، ان الانسان يكون اكبر من الحياة واكبر من المال واكبر من الجاه واكبر من السلطان، وعنده قضية مقدسة تشغل فكره ليل نهار، يريد رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الخامسة اسمها الزهد. الدرجة السادسة التي تأتي هي درجة الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى، هذه فوق الزهد، درجة الرضا والتسليم. رضا بقضائك يا رب. هنا كلما ترتفع درجة تشعر بحالة من الطمأنينة في القلب والنفس والعقل والمشاعر تصحب الإنسان. لاحظ كيف؟ هذه درجة الرضا السادسة. الدرجة السابعة التي تأتي هي درجة التوكل على الله. فشوف التوكل وين اجى، في اي مكان؟ في الدرجة السابعة. الدرجة الثامنة درجة اليقين. اذا وصلت الى اليقين انتهى الامر. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني وصل الى قمة الايمان والمعرفة. هذه الحالات في النفس كيف يحصل عليها الانسان؟ يحصل عليها بقراءة القرآن، بالتأمل في الدعاء، بكلمات اهل البيت، باحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بالتدبر، بالتفكر، بالتزام الصلاة، بالبعد عن المحرمات، باحياء ذكرى اهل البيت، وحضور مجالس الامام الحسين سلام الله عليه. وتحصل هذه الدرجات الثمانية ايها الاحبة بمعرفة الانسان للامام الحسين. الانسان اللي يصل الى هذا المستوى، وكلكم ان شاء الله تصلون وواصلين بحضوركم هنا في هذه المجالس، معرفتنا للامام الحسين. من هو الامام الحسين؟ من زار الحسين عارفا بحقه كتب الله له حجة وعمرة مع رسول الله، حجتين، عشر حجج، مئة حجة. عندما يقول مئة وعشرة والف يعني الحج المستحب وليس الواجب، الحج الواجب ما إلم مقابل أبدا، فما دام يعدد إذن الحج المستحب. زيارة الحسين تعدل عند الله ألف حجة وعمرة، لأن الحسين بمصرعه ومقتله وشهادته حفظ مكة والحج وزمزم والصفا والقرآن والإسلام وسنة جده وشريعة جده. فلاحظوا المعنى الكبير. فيأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يسأله أحدهم عن زيارة الحسين، يقول له حجة وعمرة مع رسول الله ثواب. واحد آخر يقول له عشر حجج، مئة حجة، ألف حجة. فكأنما السائل يختلف، السائل يختلف. واحد يسأل الإمام الصادق وهو في درجة الرضا والتسليم يقول له عشر حجج، واحد يسأل الإمام الصادق وهو في درجة الإيمان يقول له حجة وعمرة، واحد يسأل الإمام الصادق مثل المفضل بن عمر وهو في درجة اليقين يقول له ألف حجة وألف عمرة. لأن كلما عرفت الحسين أكثر ارتفعت المسألة أكثر وارتفع الثمن أكثر. وهذا المعنى الكبير لما يأتي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويقول بأبي أمي، يقول أن سورة الفجر هي سورة الإمام الحسين. ماذا يعني بهذا الكلام؟ القرآن كله لأهل البيت، أهل البيت في القرآن الكريم، أهل البيت هم القرآن الناطق، كل القرآن هو الحسين وكل القرآن هو الرسول كما قال حسين مني وأنا من حسين، لأن ما في خطأ هناك، نور واحد. لكن الإمام الصادق يركز على سورة الفجر، يقول أنها سورة الحسين. لماذا؟ لأن سورة الفجر تشير إلى المجتمع الذي عاش به الإمام الحسين، تشير إلى أيام بني أمية. القرآن عندما يصور لك الأمم الغابرة والمجتمعات التي ضربها الظلم ومزقها الظلم، كيف كانت عاقبة المجتمعات التي سارت على الظلم والفسق والفجور، يتحدث عنها القرآن ثم يصبها أمامك، يقول لك أنت الآن مع الحسين في زمن بني أمية، المجتمع الموجود يصوره القرآن في سورة الفجر. الآن لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر، تحفظون السورة إن شاء الله، كما أننا نؤكد على حفظ القرآن يا إخوة، احفظ القرآن، وحفظ القرآن سهل ميسر. إذا واحد ينوي نية أنه يحفظ القرآن يستطيع في 6 أشهر يحفظ القرآن، وحفظ القرآن لا ينمحي من الرأس ولا من الحافظة. سنقرئك فلا تنسى، أحد أسباب قوة الحافظة قراءة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. الآن الليالي العشر تأملها وأنت فيها الليالي العشر، لأن الليالي العشر إشارة إلى 10 ليالي من ذي الحجة و10 ليالي من محرم الحرام التي تنتهي ليلة عاشوراء. فأنت في هذه الليالي التي يقسم الله فيها ويقسم بها، الله يقسم بها الليالي اللي احنا جالسين فيها. لماذا؟ لأن فيها حدث عظيم، فيها ظهور الحق على حقيقته. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، لصاحب عقل. الحجر يعني العقل، لأنه يحجرك عن المعصية، يبعدك عن الشيطان، فسمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ تأمل هذا الفجر في طلوعه، تأمل الضحى، تأمل الصبح إذا تنفس، تأمل المساء، تأمل الليل، تأمل النهار، هذه كلها آيات الله، تأملها وأخذ منها العبرة. انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. بعد ذلك هذه الليالي العشر اللي مرت علينا بذي الحجة، والآن تمر علينا في شهر محرم الحرام، وهي تبدأ من أول ليلة من محرم وتنتهي ليلة عاشوراء. تأملوا للتعبير، علما وبدقة كبيرة، أنه الأشهر التي تبدأ الأشهر القمرية، بداية الأشهر القمرية هو شهر رمضان. شهر رمضان في علم الله هو بداية الأشهر القمرية. الآن بداية السنة الهجرية محرم، هذا ما في إشكال، متفق عليه، لكن أول السنة القمرية رمضان. رمضان دائما أهل البيت يركزون عليه، والدليل على ذلك أنه في رمضان ليلة القدر، وفي ليلة القدر الله يكتب للعباد ما يجري عليهم طول السنة، فمعناه رمضان أول السنة، ولا كيف ما يجري عليهم طول السنة؟ كل احنا نقرأ هذا المعنى. يضاف إلى ذلك أن الأشهر الحرم 4، رجب منفصل عن الثلاثة، وثلاثة متسقة مع بعضها البعض مترابطة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، شوفهم ثلاثتهم. فيجب أن يكونوا هذه الثلاثة، الأشهر الثلاثة يجب أن تكون في سنة واحدة، في حين على هذا التقويم اللي احنا ماشيين عليه هذه الأشهر الثلاثة منفصلة أيضا، يصير محرم بالعام الجديد اللي يدخل، أو يصير ذو القعدة وذو الحجة بالعام الماضي، في حين ذو الثلاثة يجب أن يكونوا في نفس العام. وهذا دليل أن أول السنة القمرية هو شهر رمضان المبارك. الآن ما علينا بهذا البحث، هذا بحث فلكي وفيزياوي وحسابي ودقيق، إنما نحن نأتي هنا هذه الليالي العشر التي تبدأ، ماذا حصل بها؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الشفع 2 الوتر 1، إشارة إلى الحساب، إشارة إلى الأعداد، إشارة إلى علي والزهراء، إشارة إلى رسول الله وأهل البيت، كلها واردة في التفسير وكلها مقبولة للمتأمل بصورة صحيحة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بعد ذلك يا صاحب الحجر يا صاحب العقل انظر، نحن قرأنا في بداية المجلس: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الآن لاحظ دقة التعبير: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ صار يستعرض لك الأمم السابقة التي فسدت وأفسدت ونشرت الفساد. نحن عندما نقول القمار حرام، الزنا حرام، لا تلاحقوا أعراض الناس، استحوا، عفوا حتى تعف نساؤكم، إذا قلنا هذا ماذا يعني؟ شرب الخمر حرام أيها الناس، الكذب حرام، السفور حرام، ظلم الناس حرام، لأن هذه الحرمات وهذه المحرمات وهذه الذنوب إذا دخلت في مجتمع دمرت المجتمع. ومن يمشي بها ومن يسري بها؟ أولئك الذين يلهثون وراء الشهوات. وإلا صدقني إذا واحد يتأمل مجتمعاتنا الآن، المجتمع الإسلامي، نقول مجتمع واحد، نحن كل المجتمعات الإسلامية كلها شعب واحد ومجتمع واحد، هذه الدول الإسلامية والعربية. بالله عليكم أن تلاحظوا وضع المسلمين اليوم بأية حالة، فقط تأملوا ولاحظوا أعداء الإسلام كيف يتربصون بهم الدوائر، ولاحظوا اليهود كيف يصيمونهم خصفا، وكيف أنه لما انتهى مؤتمر القمة جاوبوهم اليهود برسالة عاجلة وقصفوا الناس الأبرياء بعد انتهاء مؤتمر القمة بساعتين، بدأت الصواريخ والطائرات تقصف. ماذا يعني كل ذلك يا أحبابي؟ هل يعني كل ذلك أننا نزعق ونرقص ونغني ونشجع الغناء والطرب وننشر الفسق والفجور وننشر الخمر وننشر القمار وننشر الملاهي في كل مكان وننشر المخدرات في كل مكان حتى شبابنا يضيعون؟ وإلا المقصود الآن يجب أن نحفظ شبابنا ونلتزم، يجب أن تكون المساجد مفعمة ومليئة بالشباب، إذا قال المؤذن الله أكبر المساجد تمتلئ بالشباب، ليس فقط يوم الجمعة بس، لا، يحضرون صلاتهم، حملة القرآن الشباب يجب أن يكونوا، تشوفهم محافظين على أنفسهم، كل شاب عند زوجة، عند بيت، عند عمل، كل امرأة محافظة على حجابها، محافظة على مبدأها، تحمل رسالة مقدسة، هكذا حتى نستطيع أن نحفظ أنفسنا، وإلا صدقوني نحن ضياع في ضياع بعد ذلك، يعني هذه مصيبة كبيرة. ولا أحد يتكلم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار ممنوعا الآن. كيف بكم إذا فسق شبابكم وشبانكم ورجالكم ونساؤكم؟ فقالوا يا رسول الله أو يكون ذلك؟ قال وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ فتعجب الصحابة الكرام، قالوا يا رسول الله أو يكون ذلك؟ قال وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ الآن بالله عليك شوف الوضع، كيف بكم إذا نهيتم، إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ امرأة تبعث لي رسالة تقول أنا زوجي يقول لي إذا التزمت بالحجاب أطلقك، وأنا عندي 4 أولاد فماذا أصنع؟ فتصور المسألة وين، تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، انقلاب يعني مسخ كامل. فهذه المجالس أيها الأحبة، هذه المدارس هي التي تحفظنا، هي التي تحفظ عوائلنا، هي التي تحفظ هذه القلوب. والله إني لما أنظر إلى الرجال والنساء وهم يحتشدون حول منبر الإمام الحسين، هذه رفعة رأس، يشهد الله تفيض عيناي بالدموع كلما أنظر إلى هذه النساء والرجال والأطفال وجالسين على التراب وكأنهم طوفان من الملائكة حاضرين في هذه المجالس في هذه الليالي. هذا شيء حقيقة رفعة رأس لنا ولكل المسلمين في الأرض. نحن نقدم عينة، نقدم صورة طيبة عن المجتمع الإسلامي وعن علاقتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واليوم في كل مكان أينما تذهب تشوف العالم ينادي يا حسين، كما قلت لكم، لأن الناس ملوا من المبادئ الأخرى والمدارس الأخرى والمذاهب الأخرى. فالآن نحن بأمس الحاجة أن نلتفت إلى عقيدتنا ونلتفت إلى إيماننا أيها الأحبة، ونحن نمشي معكم هذه المشية الطيبة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أنت معي أم لا؟ رجعنا إلى سورة الفجر التي كنا نقرأها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، هذا اللي كان يعذب الناس بالأوتاد والمسامير ويمشط أجسادهم بالحديد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله بالمرصاد. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعد ذلك يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. الآن لا تنسى الملاحظة، مستقر ومستودع. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني يمتحنه، نحن عندنا امتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، ليست الإهانة بالفقر ولا الكرامة والتكريم بالغنى. لا يعني الإنسان اللي عنده أموال الله أكرمه، ولا يعني الإنسان الفقير الله سبحانه وتعالى أهانه. لا، الإهانة والتكريم لها علاقة بالمبادئ، بمقدار ما نلتزم بالمبادئ هناك تكريم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. شوف المبادئ اجت هنا، عندكم يتامى في المجتمع، أكرمتم اليتامى أم لا؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أخرج عنق من النار في ليلة المعراج. عنق واحد أخرج من النار، مالك خازن النيران أخرج عنقا حتى يريه رسول الله، حتى النبي يشوفه. لاحظ كيف الرسول يقول ويقسم، يقول: لو أذن الله لهذا العنق أن يحرق السماوات والأرض لأحرقها في أقل من طرفة عين. عنق واحد، وهذه كلها وين الإنسان غافل عنها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن خصوصا هذه الليالي يا أخوة، الليلة ليلة الجمعة، صدقني إذا قمنا، وأنا معكم عهد بيني وبينكم هالليلة رجال ونساء، بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل، إذا قمنا قام كل واحد من عندنا اغتسل غسل التوبة، غسل التوبة، وصلى ركعتي لإمام الحجة سلام الله عليه، ركعتين، وهاي الركعتين لله سبحانه وتعالى بس هي باسم الإمام، ركعتين. وعندك أي حاجة عندك اكتب حوائجك، اكتبها هالليلة، اكتبها، طلع لك ورقة واكتب حوائجك مهما تكن. إذا صليت الركعتين هذه الليلة بإذن الله حوائجك كلها تقضى، كل الحوائج تنقضي. ركعتين مثل صلاة الصبح، لكن عندما تقرأ الحمد في الركعة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فإذا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين تكرر هذه الكلمة 100 مرة، بيدك مسبحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة. بعد ذلك تكمل سورة الحمد، ثم تقرأ أي سورة من القرآن، سورة التوحيد أي سورة، وتركع. بالركوع 7 مرات تقول سبحان ربي العظيم وبحمده بدل مرة واحدة. بالسجود كذلك لما تسجد مرتين كل مرة تقول 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده. تقوم للركعة الثانية نفس الشيء، تقرأ سورة الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، تكررها 100 مرة، ثم تكمل سورة الحمد، وفي الركوع أيضا 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، تتشهد الشهادتين، تمسك المسبحة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة. مئة مرة. تعرف هذه الصلوات كم هي عظيمة يا حبيبي؟ من صلى علي مرة، الرسول يقول صلت عليه ملائكة السماوات والأرض وملائكة العرش، واستغفر له كل شيء حتى الحيتان بالبحار. اي نعم، هاي الصلاة العظيمة حقيقة عندما يتجه الإنسان إلى الله فتطلب حاجتك من رب العالمين وهو أكرم الأكرمين، يقضي حاجتك. هذه من أعمال الليلة، ليلة الجمعة من أعمال هذه الليلة، فالأبواب مفتحة أمامنا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمنا ونأخذ منه، نأخذ منه. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تنفعه ما تنفعه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في الدنيا، لكن هناك وأنى له الذكرى، وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تبين عند الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة حقيقة وليس الدنيا، لأن الدنيا تنتهي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بعد ذلك اسمع، اسمع السورة الرائعة للحسين سلام الله عليه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه نفس لوامة ونفس أمارة بالسوء ونفس مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، وهي نفس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا صارت النفس المطمئنة عند الحسين فنفوسنا جميعا مطمئنة مع الحسين سلام الله عليه. ولذلك الذي يعرف حقيقة الإمام الحسين ويعرف سيد الشهداء، أنا دائما أذكر الأخوة، أذكر المؤمنين والمؤمنات، أقول لهم حقيقة رسالتنا أننا نوصل صوت الحسين إلى كل العالم، لأن شعوب الأرض اليوم كلها تنتظر الحسين سلام الله عليه. والإمام الحسين رحمة للعالمين كجده رسول الله، لما أراد الله أن يعرف الحسين عرج بأعظم شخصية في الوجود بالحبيب المصطفى محمد إلى أعلى عليين ليعرفه من الحسين. يقول الرسول ليلة المعراج رأيت مكتوبا عند يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذا سيد الشهداء، هذا سيد الشهداء، هذا الإمام الزاهد العابد، هذا الإمام الذي إذا كان جالس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلق حوله الناس كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير، هذا الإمام الذي يحفظ حقوق الناس، يحفظ هذه الحقوق ويردها إلى أهلها. في قصة أرينب بنت إسحاق زوجة عبد الله بن سلام وهي مارة على الأخوة، لكن شوف المعنى الكبير اللي فيها. لما يزيد بن معاوية يذهب إلى البصرة ويرى في رحلة صيد يقع بصره على أريلب زوجة عبد الله بن سلام والي معاوية على البصرة، ويعرف أن هذه متزوجة محصنة ويخاف الألسن، ومعاوية كان ما يسمح له أن يقوم بهذا العمل لأنه يريده أن يقوم بها بعده، فرجع إلى الشام وهو متأثر. سألته أمه، على كل حال سألته أمه ما الخبر هند؟ قال لها رأيت هذه المرأة. قالت المسألة بسيطة، فاتفقت مع معاوية وأرسلوا على عبد الله بن سلام، وجاء إلى الشام وقال له معاوية إني أقربك وأحبك وأنت أحب الناس إلى قلبي. عبد الله بن سلام تعجب، قال أنا سأزوجك ابنتي رملة وأجعلك واليا على مصر. بأي مناسبة؟ قال لأنك إنسان قريب محترم كريم قريب إلى الله وإحنا نقربك. فبقى عند أيام، بعد ذلك قال له أنا لا يمكن أن أزوجك ابنتي وعندك زوجة، فإذا طلقت زوجتك أمام الناس يكون شيء عظيم، يوم الجمعة في المسجد تعال طلق زوجتك. فإجا عبد الله بن سلام وقف أمام العالم وطلق زوجته، خلص الأمر. سمعت هي بطلاق زوجها لها فخرجت من البصرة ذهبت إلى المدينة، امرأة كريمة ومعروفة بذكائها وجمالها وفطنتها وعفتها وشرفها، ذهبت إلى المدينة في بيتها هناك. بقي عبد الله بن سلام شهر، الشهر الثاني قال لمعاوية أين زوجتي؟ أنت على أساس تزوجني ابنتك؟ قال والله أنا يجب أن أسألها لأنه أنا عندي حرية لبنتي ومعطيها حرية كاملة وما ممكن أني أزوجك بنتي هكذا، يجب أن أسأل بنتي. قال تفضل أسألها. فذهب وسألها ورجع إليه، قال والله ابنتي لا تقبل بك زوجا، تقول هذا طلق زوجته فبكرة أيضا يطلقني أنا. قال طيب الزوجة ما لازم، أين العهد في مصر؟ على أساس أذهب إلى مصر. قال رأينا شخصا آخر غيرك يذهب إلى مصر. فعرف عبد الله بن سلام أن هذه مؤامرة ضده، حتى العرش الأموي يأخذ منا هذه الزوجة الجميلة الذكية المعروفة بأصالتها ويعطيها ليزيد بن معاوية. وهذه القصة معروفة ومشهورة، إنما أنا ألخصها لكم. فراحت الأمور، بقى أشهر طويلة في الشام يزرع الشوارع حتى وصل إلى حافة أن يفقد توازنه ويفقد مشاعره. فأرسل معاوية، أرسل أبا هريرة وأبا الدرداء، أرسلهما إلى المدينة، قال لهما اذهبا إلى أرينب بنت إسحاق واخطباها لابني لولدي يزيد، لأن هو معاوية أحدث بدعة في الإسلام وجعل أنه من بعده الولاية ليزيد. فدخل أبو الدرداء وأبو هريرة. أبو الدرداء قال لأبي هريرة قبل أن نذهب بمشوارنا وقضيتنا ونحن في المدينة دعنا نذهب للحسين سلام الله عليه وسلم عليه. فدخل على الحسين، الحسين قال ما وراءكما؟ أبو الدرداء قال يا أبا عبد الله جئنا من الشام لنخطب أرينب بنت إسحاق ليزيد. قال إذا ذهبتما إليها فعرض عليها خطبتي، أنا أخطبها أيضا، فشوفوا لمن تأخذ. فعرض عليها، قالت والله لا أفضل على الحسين أحدا. إذا أخذها الإمام الحسين انتقلت إلى بيته. بعد ذلك رجع إلى الشام ونقل الصورة، فعرف عبد الله بن إسحاق بعد فترة من الزمن أن أرينب أخذها الإمام الحسين. فجاء إلى المدينة ودخل عند الحسين، قال سيدي عندي حساب مع أرينب، فإذا تسمح لي بحضورك أنت هنا، هي تأتي وأنا أتحاسب معها في أمانات بيني وبينها. وعرف المسألة، لكن وصل متعب مرهق، يعني راح من بيته وحياته وزوجته وكل شيء، والقضية صارت معروفة. الإمام الحسين جلس وناداها فجاءت أرينب بحجابها، لما وقع بصرها على زوجها عبد الله فاضت عيناها بالدموع وزوجها بكى أيضا. الإمام الحسين قال اللهم إنك تعلم أني ما أخذت أرينب، ما تزوجتها إلا لأردها لزوجها لبعلها.
ثم قام الإمام الحسين طلقها وأعطاها لعبد الله بنفس اللحظة. هذا معناه أن الحسين لم يدخل بها لأن ما أخذت عده، إنما أخذها الحسين عنده في بيته ليحفظها حتى تعود إلى زوجها. لاحظ هذه القصة وأمثالها. لما تتصور الإمام الحسين من خلال هذه القصص، من خلال هذه المواقف العظيمة، فإذا جاءه ذلك الأعرابي يطرق الباب عليه يقول: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. الإمام الحسين أعطاه 4000 دينار من وراء الباب. لماذا أبا عبد الله؟ قال: حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي، خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. فبكى الرجل الأعرابي فقال له الحسين سلام الله عليه: لعلك استقللت عطاءنا. قال: لا يا أبا عبد الله، ولكني أبكي أقول: كيف يأكل التراب جودك يا ابن رسول الله؟ أنت الإمام العظيم يا سيدي، روحي فداك، روح العالمين لك الفدا يا أبا عبد الله. هذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي بهالأيام تلاحظ ضعينته من المدينة إلى مكة إلى العراق إلى كربلاء، وهالليالي بدأت الجيوش تتكاثر على الحسين يوما بعد يوم يوما بعد يوم. ولما قطع الطريق من مكة كان معه 1000 رجل، 2000 معه من الرجال، حتى وصلوا إلى كربلاء. اليوم الليلة 5 من محرم، هذه الليلة مع الحسين 2000 رجل من أصحابه. لكن ليلة عاشوراء لما وقف الإمام الحسين يوم 9 وخطب ونظر هؤلاء إلى الجيوش أحدقت بالحسين ومنعوا عنه الماء، صار 3 و4 و10 و20 يتسللون لواذا ويتركون الحسين وحده، حتى لم يبق من 2000 سوى 72 فقط، وهؤلاء خيرة الخيرة. لاحظ كيف 2000 حقيقة حظ عاثر، وإلا واحد مع الحسين سلام الله عليه. وأنا وأنت نطلب من الله أن نكون مع الحسين. وحياة عيونك أنا هكذا أنظر لكم لوجوهكم، ما أتصور أنه إذا إحنا أنتم بالذات وإحنا مع الحسين نترك سيد الشهداء وحيدا فريدا بين هذه الجموع ومعه عياله وبناته وأطفاله، نتركه هكذا ونذهب؟ لا والله، لا والله، لا يكون ذلك. عبيد الله ابن الحر الجعفي بالطريق الإمام الحسين يبعث إليه رسولا خاص أن يأتي معه، ذاك رجل شيخ عشيرة وزعيم وعنده 10000 من المسلحين والمدججين بالسلاح والرجال، لكنه لم يأتي. فقام الإمام الحسين إليه، قام مشى، علي الأكبر وضع نعال أبيه وقام الإمام الحسين يمشي إلى عبيد الله ابن الحر الجعفي في الطريق قبيل كربلاء، بينه وبين كربلاء خطوات. عبيد الله ابن الحر الجعفي يقول: والله ما رأيت رجلا ولا رأيت شخصا أملأ للعين وللقلب من الحسين. ما شفت واحد أملأ للعين. تعرف أملأ للعين والقلب يعني شنو؟ يعني واحد عندما تنظر إليه ما تستطيع أن تحرك نظرك إلى شخص آخر، هذا يملأ عينك بعد ما تعاين واحد آخر، ويملأ قلبك ما تفكر بشيء آخر غير هذا الشخص اللي أمامك. عبيد الله بن الحر الجعفي يقول: ما رأيت أملأ للقلب وللعين من الحسين. لكن أيضا حظ عاثر هذا عبيد الله بن الحر، اتصور الإمام الحسين يستغيث به، لا، الحسين يريد النجاة لكل الناس، سفن كلنا سفن النجاة، لكن سفينة الحسين أسرع وأبواب الحسين أوسع. حسين يريد كل الناس يدخلون الجنة بأبي وأمي، لذلك يسأل هذا ويسأل هذا. تعال انظر إلى رحل رسول الله، هؤلاء بنات رسول الله. فيقول له عبيد الله بن الحر الجعفي، يقول: سيدي يا حسين، أنا أراك وأنظر إليك وأعطيك نصيحتي، قال ما هي نصيحتك؟ قال انا اخذ عائلتك واردهم الى المدينة واعطيك فرسي هذه لا يلحقها احد ولا يفلت منها احد، فاركبها واذهب إلى في ارض الله العريضة فلا احد يستطيع ان يلحقك، عندي هذه الفرس اقدمها بخدمتك يا حسين. قال هذه نصيحتك؟ قال نعم. قال اما فرسك فلا حاجة لي بها لاني لا اهرب من مقبل ولا اتبع مدبرا، اللي يقبل علي ما اهرب منه ما اشرد منه انا الحسين، واللي يفلت مني يروح ايضا ما اتبعه، ففرسك ما احتاجه. ولكن انا انصحك، تسمع نصيحتي يا عبيد الله بن الحر؟ قال نعم سيدي. قال ما دمت كذلك فغيب وجهك عن هذه المنطقة لانك على مقربة من مصارعنا، انا راح انزل هنا في كربلاء والذي نفس حسين بيده لا يسمع ما سمع واعيتنا احد ولم ينصرنا الا اكبه الله على من خريه في نار جهنم، فغيب وجهك. شوف الرحمة، هو ذاك ما يريد ينصر الحسين لكن الحسين رحمته عليه انه ما يريد يكون من اهل النار، يقول له لا تبقى بهالمنطقة لاني راح انزل بكربلاء وبعد يومين ثلاثة تسمع اصوات اطفالي وعائلتي وتسمع صوت زينب تبكي وتسمع صوت سكينة وتسمع رقية وتسمع عبد الله الرضيع يتشحط بدمه، هذه الواعية، فابعد نفسك عنا، ابعد نفسك عنا. يقول فقام وخرج الامام الحسين. عبيد الله بن الحر الجعفي يقول والله من كسر قلبي لشيء انكساره للحسين لما رأيته خرج واولاده يدورون حوله. هذه يدورون حوله فيها اشارة يا حبيبي، ها يعني اللي كانوا مع الحسين اطفال صغار، لان ذا كبار مثل على الاكبر ما يدور حول ابي يمشي خلفه، فيدورون حوله، يظهر لما طلع من الخيمة طلعت مع رقية وفاطمة وذول اطفال الصغار. فلذلك قضية الحسين قضية كبرى، بكت لها ملائكة السماوات، اهتز لها العرش، لاحظت كيف؟ وهنا الامام الحسين سلام الله عليه يقول الا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء الله. واحنا مع الحسين في رحله والنساء مع زينب، لانك لاحظ بنفس الطريق بنفس الطريق زهير بن القين، واذا يأتي رسول الحسين الى زهير يقول يا زهير كلم الحسين. زوجته دلهم بنت عمر تقول استولى علينا وجوم عميق، قلت له يا زهير الحسين يدعوك ولا تذهب اليه، اذهب وانظر ما الذي عنده. فذهب زهير بن القين الى خيمة الحسين ثم رجع بوجه غير الوجه الذي راح فيه، فالتفت الى ابن عمه قال انا عزمت اللحاق بالحسين، هذه زوجتي خذها معك الى الكوفة، انا مع الحسين. واذا هذه المرأة تقوم وتتعلق بثياب زهير تقول له زهير انا نعم الزوجة كنت لك. قال بلى والله. قالت كما تربط مصيرك بالحسين انا اتركني مع زينب خادمة الها، وين ما تروح اكون معاها. فجاءت معها معه ومعها ولدها، لما قتل وكان لها ولد، هذا ايضا صورتين، صورة انه ابن زهير وصورة ثانية اللي ذكروه ابن العجوزة اللي ما معروف ابوه منه، ولد غلام قتل ابوه في المعركة عمره في سن 11 سنة، 11 سنة، 11 عاما، هذا عمره. لما امه نظرت اليه قالت بني ابوك وقع في المعركة رأيته يا نور عيني؟ قال نعم. قالت وهذا الحسين واقف بباب الخيمة، ولدي ما وقوفك الى جانبي؟ خذ هذا السيف واذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. فاقبل هذا الغلام يتلفت يمنى يسرى حتى لا يقف احد بوجهه، ها، حتى وصل الى الحسين. الامام الحسين قال هذا غلام قتل ابوه في المعركة ولعل امه تكره خروجه. قال سيدي ان امي هي التي امرتني بذلك. قال عد اليها. رجع متعثرا، اقبلت اليه هذه المرأة، الله اكبر، شوف التضحية ها والجهاد. قالت بني لعل الحسين قد استصغر سنك يا نور عيني. امسكته من كتفيه واقبلت تزحف به زحفا الى خيمة الحسين. وقفت امام الحسين. شوف سلامها على الحسين شلون سلامها. السلام عليك ابا عبد الله. سيدي اتثكل امك الزهراء بولدها ولا اثكل بولدي؟ ابا عبد الله دع ولدي يقتل بين يديك. انا ما عندي الا هذا الولد واريد ان اقف مع امك فاطمة اقول لها قدمت ابني لولدك الحسين. قال ابرز بني بارك الله فيك. وبرز هذا الغلام. وشوف الابداع اللي عنده الابتكار. كل واحد من اصحاب الحسين يقول انا حبيب وابي مظاهر انا الحر ابن يزيد الرياحي. لكن هذا ما قال انا من ومن ابي، لا، انما عرف نفسه من خلال الحسين. قال اميري حسين. هلا 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 بهالعبرة الطيبة. ها اميري حسين ونعم الامير. سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه. فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. فصار يقاتل الى ان وقع في المعركة. تقول الرواية ان علي الاكبر اقبل اليه، الام اخذت عمود خيمة وانحدرت الى المعركة. انا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة، اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ردها الامام الحسين الى الخيمة. علي الاكبر اجا، واذا هذا الغلام في اخر لحظة من لحظاته نظر الى شفتيه تتحركان، وصية عند اصغاله، واذا به يقول اخي سيدي سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم فانها اصبحت غريبة ليس لها احد. قال له والله لأنعمنك عينا. هكذا هذه الصور، هذه الصور كلها نراها امامنا سبحان الله. تلك صورة اخرى لعبد الله. من هذا الرجل؟ ابن نفيل الكلبي. هذا الرجل كان نصرانيا وعنده زوجته فتاة عمرها 20 سنة ايضا نصرانية مسيحية، لكن الله هداه واسلم على يد الحسين. لما وقف يقاتل قتال الابطال كانت تمنعه زوجته لانها شابة وحديثة عهد بالزواج، لكن باثناء القتال قطعت يمينه واذا به يسمع صوت زوجته من ورائه تنادي تنادي يا وهب يا وهب قاتل دون الطيبين فداك ابي وامي. وهب بن حباب الكلبي، انا قلت عبد الله ابن ذاك واحد اخر. قال ويحكي الان كنت تنهيني عن القتال والان جئت تقاتلين معي؟ قالت يا وهب لا تلمني. شوف الفتاة المسيحية ماذا صنعت. ها قالت يا وهب لا تلمني، ان واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعت منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي وقلتنا صراه. شوف هالمعاني هذه السامية. لذلك عندما تنظر الى خروج الامام الحسين سلام الله عليه كيف خرج بهذه الكيفية، وكيف اخرج معه عائلته، وكيف ارسل الثقة من اهل بيته. مسلم ابن عقيل روحي فداء لمسلم واسم مسلم، كيف ارسله الى الكوفة مع كتاب معه ارسلت اليكم وبعثت اليكم اخي وابن عمي والمفضل من اهل بيتي مسلم ابن عقيل. تعرف مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ينتهي نسبه الى ابراهيم الخليل، هذا الانسان العظيم اللي كل عائلته كل عائلة مسلم قتلوا في سبيل الله مع الحسين، والا اثنان من اولاد مسلم عبد الرحمن وعبد الله قتلا يوم عاشوراء مع الحسين، ومحمد وابراهيم اسرا وهما طفلان صغيران اخذا في الاسر الى الكوفة واخذهما عبيد الله ابن زياد وتركهم في السجن عنده سنة كاملة. هذا محمد وابراهيم اعمارهم صغيرة، وكان يجيب لهم هذا مشكور السجان كل يوم يجيب لهم كوز ماء وقرصين من خبز الشعير وباقي هكذا الى ان مر حول عليهما. فقال محمد لأخي إبراهيم، قال أخي هذا الرجل السجان ممكن ما يعرفنا، إذا نعرف نفسنا إلى الآن سنة كاملة. فجاء الرجل وبدأ الطفلان يعرفان نفسهما إليه، يا عبد الله أيها الشيخ أتعرف نبيك محمد بن عبد الله؟ تعرف رسول الله؟ كيف لا أعرفه؟ قال يا شيخ نحن من عترة نبيك محمد. أتعرف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين؟ كيف لا أعرفه؟ أتعرف الحسين؟ أتعرف مسلم؟ قال نعم. قال نحن أطفال مسلم، أنا وأخي محمد، هذا إبراهيم وأخي محمد، وأنا محمد وهذا أخي إبراهيم. نحن خرجنا ووقعنا في الأسر وخرجنا من المدينة، وأمنا تبكي علينا في المدينة، وأمهما هي رقية بنت الإمام علي أخت زينب. أتصور كيف هالتشتت هذا، ها، والقتل والتشرد، سبحان الله، في سبيل الله. فقال لهم الشيخ خرجا في الليل واذهبا وانطلقا على نهر الفرات. انطلقا في قصة مؤلمة حقيقة، حتى وصلا إلى مكان هناك فيه بستان، ركب على شجرة فنام، فجاءت جارية تملأ الماء فرأت طفلين وجوههما وجيهما كالقمرين المشرقين، من أنتما؟ فصارا يبكيان. قال لها يا جارية نحن من عترة نبيك محمد. قالت تعالى معي، تعالى معي. فأخذتهما إلى بيت السيدة التي تعمل عندها، طرقت الباب وقالت لها معي ضيف كريم وضيوف أعز، جئتك بضيفين عزيزين. لما فتحت العجوز فتحت الباب ورأتها الوجهين الطيبين وقعت عليهما تقبلهما، من أنتما يا نورين؟ قال لها يا أمة الله تعرفين الهادي محمد، تعرفين الرسول، نحن من عترة محمد، كنا في سجن ابن زياد وهربنا من السجن، فهل لك أن تضيفينه الليلة هذه عندك؟ سبحان الله، ووقع القضاء والقدر حسب ما صار. وإذا هذا الرجل زوجها أو ابنها على الروايتين يدخل الدار وهما في البيت كانا نائمين في تلك الليلة، فأفاقا من النوم يبكيان. إبراهيم يقول لأخيه محمد أخي رأيت رؤيا، محمد يقول أنا رأيت رؤيا، تبين نفس الرؤيا اللي شافها محمد شافها إبراهيم. قال رأيت أبانا مسلم يقول تعالى إلي أنا في انتظاركما، أخي يظهر هذه آخر ليلة من حياتنا، تعالى نتزود نشبع وداع، واحد يقبل الثاني ويبكيان. بعد ذلك هذا اللعين قتلهما وأخذ رأسيهما إلى ابن زياد لعنة الله على ابن زياد. هذا مسلم بن عقيل دخل الكوفة فبايعه قرابة 40,000، هاي الرواية مؤكدة أيضا، وفي دار المختار بن أبي عبيدة، بعدين انتقل إلى دار هاني بن عروة زعيم مذحج، وهذا هاني وشايف شلون شخصيته وعظمته. فدارت الأيام ودارت الأحداث، وإذا ابن زياد يدخل الكوفة. بعد ذلك تصل الأمور أن ابن زياد يأتي لزيارة شريك ابن الأعور الذي جاء من البصرة مع ابن زياد وهو من شيعة علي أمير المؤمنين، وقد مرض ودخل لعيادته. شريك قال لمسلم قال اختبئ وراء الجدار هنا، وبعد ذلك إذا دخل ابن زياد اخرج عليه واضربه على رأسه وخلصنا من شر. وجلس مسلم هناك وبيده السيف، وجلس ابن زياد، وشريك صار يتحدث ما الانتظار بسلمى لا تحيوها. بعد ذلك قام ابن زياد خرج فقال له يا مسلم لما لم تقتل، ما قتلت عدو الله؟ قال منعني شيئان، زوجة هاني صارت تبكي، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن، وهي شيمة أهل البيت. أنا إذا أقاتل أقاتل ابن زياد بالشارع بالميدان، ما أجي من ورائه من خلفه وأضربه، هذه الأخلاق ما موجودة عند أهل البيت. وهنا موقف مسلم، ودائما أذكر الأخوة هذا الموقف الذي مع الأسف بعض الناس ما يعرف كيف يفسره، هذا الموقف هو قوى حجة الإمام الحسين يوم عاشوراء. الإمام الحسين يقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ لو كان مسلم قتل ابن زياد ما كان يستطيع الحسين يقول هذه الكلمة. فإذا هنا تعرف السر والمعنى الكبير وشجاعة مسلم، والله التاريخ يذكره يقول كأنه أسد ضرغام مسلم بن عقيل بشجاعته وقوته، كان هكذا يأخذ الفارس بيمينه ويرمي به إلى أعلى السطح، كان يقاتل قتال الأبطال في الكوفة. يعني لا تصور أن مسلم كان منكسرا وهكذا اجتمعوا عليه وأخذوه، لا، مسلم هؤلاء أهل البيت، هؤلاء بنو هاشم. لكن لاحظ، فلما دارت الأمور وإذا 40,000 أو 20,000 كل الذين بايعوا مسلم وكانوا معه تركوا مسلم في صلاته وحده وتسللوا، فالتفت مسلم فلم يرى سوى 10 فقط من الذين يصلون معه من الذين بايعوه، فخرج من المسجد فلم يرى أحدا يدله على الطريق، فجاء بأبي وأمي وحده في الكوفة لا يدري أين يذهب، خرج على أبواب كندة فوصل إلى دار امرأة يقال لها طوعة، كانت جالسة على الباب، سلم عليها ردت عليه السلام، كانت تنتظر ولدها يأتي، لأن الناس صار يخذل بعضهم بعضا وتفرقوا عن مسلم. وهاني ابن عروة في قصر الإمارة مضروب، فشوف المسألة وين وقف على رأسها. الآن أنت بموقفك مع مسلم، ملتفت شلون وصلت إلى الدقة هذه. هذا الزعيم، هذا الكريم، هذا الذي يقول عنه الحسين ثقتي وابن عمي والمفضل من أهل بيتي، مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب إلى إسماعيل الذبيح إلى إبراهيم خليل الرحمن، نسبه هناك ينتهي. فتصور كيف نفسيته تقف هنا، يقف بهذه النفسية وهو عطشان ويتلفت يمنى يسرى، ما كان خائف، لكن حتى لا يؤخذ غيلة سلم عليها ردت عليه السلام، ما عندك يا عبد الله؟ قال أمت الله أنا عطشان اسقيني ماء، فذهبت وجاءت بالماء. هذا باب الحوائج مسلمة، إذا عندك حاجة لا تنسى كلمتي والليلة هذه. ذهبت جاءت بالإناء قدمته لمسلم، شرب أرجعت الإناء، خرجت رأت مسلم واقفا في مكانه، قالت يا عبد الله عافاك الله، أما شربت الماء؟ ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذا لا يحل لك الوقوف على باب داري، اذهب إلى بيتك. مسلم التفت إليها قال أمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، ما عندي بيت هنا، فهل لك في معروف وإني مكافئك عليه؟ قالت وما هو؟ قال أكون عندك هذه الليلة أمت الله، أنا مسلم بن عقيل رسول الحسين هذه الليلة، وقد خانني أهل الكوفة خانوني، أنت مسلم على الرحب والسعة. شوف شوف المرأة، هاي المرأة الطاهرة الطيبة تقول لها يا غاتي ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك، وأنا الخادمة وسهلة طلبتك، اتفضل اتفضل على الرحب والسعة. دخل، لكن قبل هاي الملاحظة، الملاحظة سبحان الله، يقول لما أدخلت الإناء خرجت رأت بنية لها تبكي، قالت لها ابنتي تعالي تعالي، لماذا تبكين؟ هل تجرأ عليك هذا الرجل؟ قالت لا يا أمه، لكن لما أدخلت الإناء سمعته يقول وقلة عشيرته وعشيرته وقلة ناصرة، فيظهر هذا من عشيرة ومن كذا، فأرادت أن تعرف، قالت له إنه لا يحل لك الوقوف على باب دار قطع به الدرب ذيك المسية، وصل بيت ونده راعي الحمية، يا هل هل بيت ما عندكم أمية، ترى من العطش قلب انفطر نصين، اجت ليه العفيفة وسقت الماي، وقالت قوم شنه قعدتك هاي، لا تقعد يا عقلي وما يعيناي، روح الهلك قلت يا هلك وين، وان وني تفطر من الفاياد، يا هل حر هلي ما هم بالبلاد، غريب الدار ولي عني ابعاد، ويا اهلي هلي ما هم جريبين. دخل عندها تلك الليلة في عبادة وتهجد وصلاة الى الصباح فهجموا على الدار. الا لما هجموا عليه هو اسد ضرغام ومحمد بن الاشعث لعنة الله عليه قائد الفرقة اللي هجم على مسلم يقاتل مسلم قتال الابطال قتل منهم مقتلة عظيمة. فيرسل ابن الاشعث الى ابن زياد يقول له مدني بالرجال. قال ويلك هذا رجل واحد. قال وتزعم انك ارسلتني الى بقال من بقاقيل الكوفة هذا اسد ضرغام. فصار يمده بالرجال ومسلم يقاتل في سكك الكوفة وشوارعها حتى تعاطفوا وانعطفوا عليه من كل ناحية. من اعلى السطوح يرمونه بالحجارة وبالقصب الملتهب بالنار ثم حفروا له حفرة بعد ان اعطوه الامان فاوقعوه في تلك الحفرة في تلك اللحظة. وهذه المرأة واقفة وتحشم وتصيح لكن ما في احد سبحان الله. وطاعة تصيح على السطيح وش هالكسيرة يا ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة يا وقاده مثل الطاير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته يا قلبي شعبته خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين ونادت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك اش بيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احميك قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامي وصيج كان بهالبلد طبت يتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون يعني وبعد تجيكم يا طاع مخدره يتحدر على كور كني اراها بهالبلد بيتامها الدور. جاء به الى ابن زياد الكلام ياخذ مجراه ومعناه الناس حول القصر الان هذا اختصار للموقف والا دخل عليه فلم يسلم عليه بامرته كما قيل له وهو عطشان بابي وامي وهناك قله فيها ماء بارد بباب القصر كلما اراد ان يشرب تساقط الثنايا في الماء فقال لو كان من الرزق المقسوم لشربته كأنما له أسوة بالحسين يجب أن يقتل ويموت عطشانا هكذا. فحمل إلى أعلى القصر والناس حول القصر ينتظرون ماذا يصنع بمسلم. هناك قام بشيئين الشيء الأول صلى ركعتين لله الشيء الثاني بكى على الحسين بعد أن أوصى وصية العمر بن سعد اللي خان الوصية قال له استوهب جثتي وادفنها جسدي وادفنه بعد ذلك ارسل من يخبر الحسين باني مقتول حتى يغير طريقه ثم هذه درع بعها فان استقرضت مبلغ 700 درهم من فلان البطال الله اكبر رد عليه دينه وحسابه. فقام ابن سعد ونقل الكلام للجالسين ولابن زياد قال لا يخون الامين ولكن يؤتمن الخائن. فصعدوا به الى اعلى السطح الى اعلى القصر وضربوا عنقه الشريف فالقوا بجسده الطاهر والناس حوله في كل ناحية ومكان. هنا المسألة وين تصل الى هذه الدرجة الى هذه الدرجة. فيا ابن عقيل بكتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة أتقضي ولم تبكك الباكيات أما لك في المصر من نائحة. وإذا في زرود الإمام الحسين في الطريق يصله خبر مقتل مسلم ابن عقيل فيهتز المكان في البكاء بنو هاشم ينظرون الى اسديين رجلين من بني اسد مر على الحسين. الامام الحسين سألهما ما الخبر؟ قال ابن رسول الله ما خرجنا من الكوفة حتى رأينا رجلي مسلم وهاني وجران بالحبال في الاسواق. فقام الحسين وقال انا لله وانا اليه راجعون، وبكى بنو هاشم ومسلم في مصاف ابي الفضل العباس وعلي الاكبر والقاسم بابي وامي. الان الحسين ماذا يصنع؟ هناك طفلة يتيمة لمسلم اسمها حميدة عند زينب سلام الله عليها. فقام الحسين وقال اخي زينب اين حميدة بنت مسلم؟ هذا ابو اليتامى. ها فقامت الحوراء زينب وجاءت بحميدة تتعثر طفلة صغيرة. اجلسها الحسين في حجره صار يمسح بيده على رأسها. قالت عم ابا عبد الله اراك تصنع معي كما يصنع باليتامى لعل والدي قتل. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك. اتقل يا ابن سيد البرية اصنعت صنع اليتامى اليوم بيه اظن عاد نشت السود علي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعا ليلة الجمعة يا اخوة اتجهوا الى الله. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.